الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أمر الله تعالى بالصدق وأداء الأمانات في عدة آيات، وأثنى على الصادقين الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا شامل لجميع الأمانات من الولايات الصغار والكبار، وأمانات الأموال والحقوق والأسرار وغيرها. وفي الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإنما حث الشارع على الصدق وأداء الأمانة ورعايتها، لأنها مقدمة الأخلاق الجميلة، وهي داعية إليها، كما نص عليه في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر اسم جامع لكل خير وطاعة لله وإحسان إلى الخلق. والصدق عنوان الإسلام وميزان الإيمان ورأس الدين وعلامة على كمال المتصف به، وأن له المقام الأعلى في الدين والدنيا، وهو صريح الإخلاص. فإن المخلص قد استوى ظاهره وباطنه، والصادق كذلك. وبالصدق يصل العبد إلى منازل الأبرار، وبه تحصل النجاة من جميع الشرور. وبالصدق وأداء الأمانة تحصل البركة والطمأنينة، ويكون صاحبها معتبراً عند الله وعند الخلق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والبيعان البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. فأخبر وهو الصادق المصدوق أن البركة مقرونة بالصدق والبيان، وأن المحق والتلف مقرونان بالكذب والكتمان. والمشاهدة والواقع أكبر شاهد على ذلك، فإنك لا تجد صادقاً في معاملته مؤتمناً في أمانته وقد استوى ظاهره وباطنه، إلا وجدت رزقه رغداً وأسبابه جارية على السداد ومعاملاته مستقيمة. وقد حاز مع ذلك الشرف وحسن السمعة والاعتبار، وتسابق الناس إلى معاملته، وبذلك تتم له سعادة الدنيا والآخرة. كما أنك لا تجد كذاباً غشاشاً سيء المعاملة، إلا وجدته بعكس حال الصادق. لا ترى صادقاً إلا مرموقاً بين الناس بالمحبة والثناء والتعظيم، ولا كاذباً إلا ممقوتاً بهذا الخلق الأثيم. والصادق يطمئن إلى قوله العدو والصديق، والكاذب لا يثق به الصديق والقريب. ما أحلى أحاديث الصادقين، وما أقبح أقوال الكاذبين. الصادق الأمين مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار، ومتى حصل منه كبوة أو عثرة فصدقه شفيع مقبول. والكاذب لا يؤتمن على مثقال ذرة، ولو قدر صدقه أحيانا لم يكن لذلك موقع، ولا حصل به ثقة ولا طمأنينة. بالصدق تبرم العهود الوثيقة، وتطمئن لها القلوب على الحقيقة. ما كان الصدق في شيء إلا زانه، ولا الكذب في شيء إلا شانه. الصدق طريق الإيمان، والكذب بريد النفاق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرتب على التقوى التي أساسها الصدق وأداء الأمانة في المعاملة التيسير والخروج من كل ما ضاق على الناس وفتح أبواب الرزق. الصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وإنما كان الصدق والبيان وأداء الأمانة في جميع المعاملات سببا للبركة وتيسير أبواب الرزق لأمرين مهمين: أحدهما وعد الله ووعد رسوله، والله لا يخلف الميعاد، أن من سلك الطرق التي أمر بها وتجنب ما نهي عنه بارك الله له في سعيه ورزقه من حيث لا يحتسب، وفتح له من خزائن جوده وكرمه ما لا يناله الناس بسعيهم وجدهم وحذقهم. وهذا أمر رباني وجزاء إلهي معلوم ومشاهد بالتجربة. والثاني أن من عامل الناس وعرفوا منه الصدق والنصح اطمأنوا إليه وركنوا إلى معاملته ورغبوا في الأخذ منه وإعطائه، لأن قلوبهم إليه مطمئنة ونفوسهم إلى أمانته منقادة واثقة. وحاز الاعتبار والشرف اللذين عليهما أسست المعاملات النزيهة الطيبة، وبذلك مشت أسبابه مع الناس. وكذلك عقد الشركات بين الشركاء إذا بنيت على الصدق والأمانة أفادت أهلها خيراً كثيراً، فإنه من كان الله معه أيده بعونه وتوفيقه وتسديده، وكانت حركاته مقرونة بالنجاح. وهذا مع اتفاق الشريكين على مصالحهما واجتماع رأيهما وحصول التشاور الذي هو مدار الأعمال، مع ما يقترن بذلك من التعاون البدني والسعي المشترك من المنافع ودفع ما يخشى ضرره. كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح لحصول الرزق وبركته ونمائه. وضد ذلك إذا بنيت المعاملات والشركات على الكذب وعدم النصح وحصول الغش والخيانة، فإن الله ينزع بركته ويحل المحق بدل ذلك، وتتأخر المعاملة وتنحط بالخيانة والكذب، وهذا كله مشاهد مجرب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانوا صادقين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ورواه ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحق بركة بيعهما. متفق عليه. وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. رواه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أنه قال: المسبل إزارة، والمنان عطاءه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: خشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في الكبير وفي الصغير والأوسط، إلا أنه قال فيهما: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكره وهو حديث صحيح. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمة زان، والأشيمة تصغير أشمط، وهو من ابيض شعر رأسه من الكبر واختلط بأسوده، وعائل أي فقير مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفاله وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية نحوه وقال: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. أخرجه النسائي وابن حبان بإسناد صحيح، وهو عند مسلم في الصحيح بنحوه دون ذكر البياع. أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. وعن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. فذكر الحديث إلى أن قال: قلت: فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: المختال الفخور، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل: إن الله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل المنان، والتاجر أو البائع الحلاف. أخرجه الحاكم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو حديث صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: مر أعرابي بشاة فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله. ثم باعها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: باع آخرته بدنياه. أخرجه ابن حبان بإسناد حسن. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا، وكان يقول: يا معشر التجار، إياكم والكذب. أخرجه الطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، إلا أنه قال: ممحقة للبركة، أي يزيل البركة ويذهبها. وقد روي الحديث على وجهين: منفقة مفعلة من النفاق وهو الرواج ضد الكساد، وممحقة موضع للمحق وهو زوال البركة، ومنفقة وممحقة. منفقة أي مروجة، الحلف منفقة للسلعة أي مروجة للسلعة، ممحقة أي مذهبة للكسب، ممحقة للبركة. وعن قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق أي يروج ثم يمحق. إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم في صحيحه. عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. البيعان أي البائع والمشتري، وأطلق عليهما اسم البيع من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر. فالبيعان يعني البائع والمشتري. قوله بالخيار أي كل منهما يختار ما يريد ما لم يتفرقا، أي ما داما في مكان العقد لم يتفرقا فإنهما بالخيار. مثاله: رجل باع على آخر سيارة ب20,000، فما دام في مكان العقد ولم يتفرقا فهما بالخيار، إن شاء البائع فسخ البيع، وإن شاء المشتري فسخ البيع، وذلك من نعمة الله تعالى وتوسيعه على العباد، لأن الإنسان إذا كانت السلعة عند غيره صارت غالية في نفسه يحب أن يحصل عليها بكل وسيلة، فإذا حصلت له فربما تزول رغبته فيها لأنه أدركها، فجعل الشارع له الخيار لأجل أن يتروى ويتزود بالتأني والنظر. فما دام الرجلان البائع والمشتري لم يتفرقا من مجلس العقد فهما بالخيار، وإن طال الوقت حتى لو بقي 10 ساعات، فلو باع عليه السلعة في أول النهار وبقي مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا. وفي حديث ابن عمر: أو يخير أحدهما الآخر، كما في الصحيحين، أو يقول أحدهما للآخر: الخيار لك وحدك، فحينئذ يكون الخيار له وحده والثاني لا خيار له، أو يقولا جميعا: لا خيار بيننا. إذن الصور 4: إما أن يثبت الخيار لهما جميعا، وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه شرط، يكون الخيار لهما للبائع والمشتري، وكل منهما له الحق أن يفسخ العقد. وإما أن يتبايعا على ألا يكون الخيار لواحد منهما، وحينئذ يلزم البيع لمجرد العقد ولا خيار لأحد. وإما أن يتبايعا أن الخيار للبائع وحده دون المشتري، وهنا يكون الخيار للبائع والمشتري لا خيار له. وإما أن يتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائع لا خيار له، وحينئذ يكون الخيار للمشتري وليس للبائع خيار، ذلك لأن الخيار حق للبائع والمشتري، فإذا رضيا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر فالحق لهما لا يعدوهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا، لم يبين التفرق، ولكن المراد التفرق بالبدن، يعني ما لم يتفرق أحدهما عن الآخر، فإن تفرقا بطل الخيار ولزم البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدقا فيما يصفان السلعة به من الصفات المرغوبة، وبينا فيما يصفان به السلعة من الصفات المكروهة. فمثلا لو باع عليه سيارة وقال: هذه السيارة جديدة صنع عام كذا، ونظيفة وفيها كذا وكذا، ويمدحها بما ليس فيها، نقول هذا كذب فيما يقول. وإذا باعه السيارة وفيها عيب ولم يخبره بالعيب نقول هذا كتم ولم يبين. والبركة في الصدق والبيان، فالفرق بين الصدق والبيان أن الصدق فيما يكون مرغوبا من الصفات، والبيان فيما يكون مكروها من الصفات. فكتمان العيب ضد البيان، ووصف السلعة بما ليس فيها ضد الصدق. مثال آخر: باع عليه شاة ويقول هذه الشاة لبنها كثير وفيها كذا وكذا من اللبن وهو يكذب، هذا ضد الصدق لأنه وصف السلعة بصفات مطلوبة مرغوبة. أما لو باع عليه الشاة وفيها مرض غير بين لكنه كتمه نقول هذا لم يبين، وإذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فقد كذب ولم يصدق. فالبيان إذن للصفات المكروهة، والصدق للصفات المطلوبة المرغوبة. إذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المرغوبة فهذا قد كذب ولم يصدق، وإذا كتم ما فيها من الصفات المكروهة فقد كتم ولم يبين. من هذا ما يفعله بعض الناس الآن، يجعل الطيبة من التمر مثلا فوق والرديئة أسفله، فهذا لم يبين ولم يصدق أيضا. لم يبين لأنه ما بين التمر المعيب، ولم يصدق لأنه أظهر التمر بمظهر طيب وليس كذلك. ومن هذا ما يفعله بعض الذين يبيعون السيارات، يبيعونها في المعارض والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيبا، لكن يكتمه ويقول للمشتري أبصر بكل عيب فيها، فيبصر المشتري، لكن لو عين له وحدد له ما اشتراها. وإنما يلبسون على الناس، وهذا يكذب ويدري أن فيها عيبة لكن لا يخبر المشتري، وهذا حرام على الدلال يعني صاحب المعرض، وحرام على صاحب السيارة. فعليهما أن يبينا للمشتري ويقولا له فيها العيب كذا وكذا، ويخبرانه في الشراء. أما إذا كان لا يعلم العيب فلا بأس أن يبيعها ويشترط أنه بريء من كل عيب. نسأل الله أن يرزقنا الصدق والأمانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المزبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم، وفي رواية له: المزبل إزارة. حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قرأها ثلاث مرات. وإنما كررها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينتبه الإنسان، لأن اللفظ إذا جاء مجملا لا سيما مع التكرار ينتبه الإنسان ما هذا، حتى إذا جاءه التفصيل والبيان ورد على نفس متشوقة تطلب البيان. فقال أبو ذر: يا رسول الله، خابوا وخسروا، من هؤلاء؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الأول المسبل يعني الذي يجر ثوبه خيلاء، والثاني المنان الذي يمن بما أعطى، إذا أحسن إلى أحد بشيء جعل يمن عليه: فعلت بك كذا وأعطيتك كذا وكذا، وسرت لك في مصلحة كذا وكذا، والمن من كبائر الذنوب، لأن عليه هذا الوعيد، وهو مبطل أي المن للأجر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الثالث: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة، فيقول: والله لقد اشتريتها بعشرة وهو لم يشترها إلا بثمانية، أو يقول: أعطيت فيها عشرة وهو لم يعط فيها إلا ثمانية، فيحلف على هذا، فهذا ممن يستحق هذه العقوبات الأربع. لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الترهيب من الغش، والترغيب في النصيحة في البيع وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، أي على كومة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، أي المطر، يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. رواه مسلم وابن ماجه والترمذي وعنده من غش فليس منا. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه، يعني في الطعام، فإذا هو مبلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وعن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركني وهو يجر إزاره، فقال: يا عبد الله، اشتريته؟ قلت: نعم. قال: بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ قال: قلت: أردت بها الحج. قال: فإن بخفها نقبا، والنقب الرقة في الأخفاف، فإن بخفها نقبا. فقال صاحبها: ما أردت؟ أي هذا أصلحك الله، تفسد علي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وفيه نظر ويشهد له. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعًا فيه عيب ألا يبينه. رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم، وهو حديث صحيح، وهو عند البخاري موقوف على عقبة لم يرفعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.